الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أحبتي في الله، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة جديدة عن القضايا المعاصرة الخاصة بالعبادات والمعاملات. بفضل الله سبحانه وتعالى تحدثت قبل ذلك مع حضراتكم عن القضايا التأصيلية لأمور العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب والتربية وغيرها من المستجدات والنوازل المعاصرة بفضل الله عز وجل، لكن نحتاج الآن إلى أن نسير بمنهجية واضحة حول القضايا والمسائل المعاصرة فقط. أشرت قبل ذلك في ثنايا التأصيل إلى كيفية تنزيل الأمور على النوازل أو على القضايا المستجدة، أعني كيفية الاستنباط وبيان بعض المسائل المستجدة، وأشرت إلى بعضها، وآن الأوان أيها الكرام أن نفصل في المستجدات، فنبدأ في سلسلة حول قضايا الفقه المعاصرة ابتداء من العبادات مرورا ببقية يعني أبواب الفقه كالمعاملات وغيرها إلى الإقرار بإذن الله سبحانه وتعالى. نتحدث في كل ذلك عن الأمور المستجدة نخصها بالذكر، والمسائل المعاصرة نخصها بالذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستفيد في بيان الخلاف فيها والراجح فيها، لأن المسائل النازلة تختلف فيها أنظار العلماء المعاصرين بحسب اجتهاد كل واحد، وهذا اجتهاد يعني من اجتهاد جائز، والخلاف فيه يدخل غالبا في خلاف التنوع. فنعرض القضايا ولا نهمل النظر بفضل الله سبحانه وتعالى في أقوال المجامع الفقهية ولجان الفتاوى وغير ذلك من المؤسسات التي تعنى بالحديث عن أو التي تعنى بالحديث عن المسائل المستجدة والمعاصرة، وبفضل الله نحاول أن نجمع أكبر قدر في كل باب من الأبواب من المسائل المعاصرة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة لنكون على بصيرة من ديننا. فديننا دين كامل عظيم شامل لجميع مناحي الحياة، واشتمل هذا الدين على قواعد ومبادئ عامة تتصف بالعدالة والمرونة، وهذا يجعلها تفي بمتطلبات البشر في كل عصر وفي كل مصر، وكل من يتفيأ ظلال الإسلام ويدين بهذا الدين العظيم يجد الراحة والطمأنينة، يجد البشرى ويجد اليسرى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بل إن غير المسلمين يجدون في الإسلام كل ما يحتاجون إليه، فلا يظلمون ولا يعتدى عليهم، بل حقوقهم مضمونة يكفلها لهم الإسلام ما داموا قائمين بما اتفقوا عليه مع المسلمين. وقد بذل الفقهاء والعلماء جهودا مباركة لاستيعاب المسائل التي جرت في عصرهم، فبينوا أحكامها حسب ما ظهر لها، وتحدثنا عن طائفة منها قبل ذلك ومع بعض المستجدات الهامة. وآن الأوان أيها الكرام المؤمنون أن نتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى عن القضايا المعاصرة المستجدة بشيء من التفصيل في كل باب من أبواب الفقه، نذكرها ونخصها بالدليل، ولا نذكر معها من المسائل القديمة إلا ما كان مؤصلا لها خادما لها، لنضع بين أيديكم بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابات الوافية عن كل الأمور المستجدة فيما يخص العبادات ويخص المعاملات والقضاء والأخلاق والآداب والتربية وما إلى غير ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، فدين الإسلام دين كامل، دين عظيم، فيه شرعة مباركة تصلح لكل زمان ولكل مكان مهما اختلفت العصور. ولذلك لأنه دين الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، ولأن الله أمر الناس أن يتعبدوا إلى الله بهذه الشرعة المباركة إلى قيام الساعة، فرق بين العبادات والمعاملات، فأتى في العبادات بتفاصيل على كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة في العبادات عليها دليل، لأن العبادات توقيفية ولا يستحدث فيها شيء مع مرور الزمان. أما بالنسبة للمعاملات فوضع قواعد كلية بحيث يستفيد منها الناس في معاملاتهم مهما تغيرت المعاملات من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان، ومهما تغيرت الأعراف نجد أصولا كلية يجب أن تراعى لتبين ذلك. ومع ذلك أيها الكرام المؤمنون فهناك أمور أيضا مستجدة جدت في عصورنا تخص العبادات وتخص المعاملات، كيف نتعامل معها بما لا يؤثر على تعبدنا لله سبحانه وتعالى، والأصل في العبادات التوقف كما هو معلوم، لكن إذا استجد لي أمر كيف أحقق العبادة المطلوبة بالكيفية المطلوبة شرعا على وفق ما أراد الله وأمر الله عز وجل به في ظل هذه الظروف المستجدة، فكيف نقيم هذه العبادة في ظل هذه الظروف المستجدة وكيف نتعامل بها. كذلك إذا استجدت أمور على أبواب الطهارة واستحدثت أمور، هل هذه الأمور تؤثر على طهارة الإنسان أم لا تؤثر على طهارة الإنسان؟ يصح للإنسان أن يتطهر في وجودها أم لا يصح أن يتطهر في وجودها، وينبغي أن يتخلى عنها وأن يبعدها عن نفسه لكي تكون الطهارة صحيحة، كما سيأتي معنا في مسائل كثيرة منها ما لا يؤثر على الطهارة أثناء وجوده أو أثناء يعني التجمل به بالنسبة للمرأة أو أثناء ذهانه على الجسم مثلا بالنسبة للرجال والنساء كمراهم طبية أو ما نحو ذلك، منها ما لا يؤثر ومنها ما يؤثر، فنستطيع أن نقف على هذه المستجدات وعلى غيرها بإذن الله سبحانه وتعالى مما يدور في بالي الإنسان إذا تعرض إليه أو يحتار فيه كثير من الناس إذا تعرضوا إليه كيف يتعاملوا معها، لنعرض الجواب. سنبتعد عن ذكر الخلافات الكبيرة لكن سنشير إشارات سريعة إن وجد خلاف التنوع مع بيان الراجح بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت آنفا لن نهمل أبدا النظر أثناء عرض هذه المسائل المستجدة إلى المجامع الفقهية ولجان الفتاوى المعنية بهذا الأمر، لأن هناك مسائل لا يصح أن يكتفى بها فيها بنظر شخص واحد، وإذا اكتفى الإنسان بنظره منفردا عن أنظار العلماء والفقهاء المعاصرين أثناء نظرهم إلى هذه الأمور المستجدة يقع في الخطأ ويقع في الخلل. ولذلك من مزايا المجامع الفقهية أنها تأتي بالمسألة المستجدة وتأتي بالمسألة المعاصرة فتعرضها على تأتي بالمتخصصين يعرضوا المسألة المستجدة. مثلا لو جاءت مسألة مثلا معاصرة في الطب فيأتي بالأطباء المتخصصين ليحكموا على أو يبينوا طريقة استخدام هذه المسألة من الناحية الطبية، يشرحوها في وجود عدد من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم واختلاف مشاربهم ممن تميزوا وعرفوا بالعلم والفقه وضبط قواعد العلم وضبط قواعد الأصول، فتعرض هذه المسألة ليتصورها الفقيه، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتعرض على عدد وجمع كبير من العلماء والفقهاء يستمع إلى التصور هذا من المتخصص، سواء كانت المسألة في أمور التجارة، أمور البورصة، أمور المحاسبة، أمور الطب، أي أمر من الأمور، أمور الاقتصاد، أي نازلة، والمسألة المراد معرفة الحكم فيها تعرض من المتخصص أولا ويستمع إليها الفقيه ويتصورها تصورا صحيحا، هذا في مجلس، ويعطى هؤلاء العلماء وقتا لبحث هذه المسألة بعد معرفة التصور الصحيح وأخذ المراجع الكافية ليتصوروا المسألة، ثم بعد ذلك ينظروا في أصول الشرع وقواعد الشرع وأصول الاستدلال، هل هذه المعاملة متوافقة مع قواعد الشرع؟ الشرع فيه قواعد عامة لا يصح أن نفرط فيها في أي معاملة، فينبغي أن تراعى هذه القواعد العامة، فينظر الفقيه هل هذه المسألة معارضة لأصل من أصول الشريعة، معارضة لعقيدة المسلمين أم غير معارضة، معارضة لتشريع شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تحل حراما أم أنها على خلاف ذلك، هل القواعد والأصول العامة في الشريعة تبين حلها أم أنها تمنعها؟ إذا كانت مثلا معاملة وكان وعرضت بشكل تفصيلي فينظر هل هذه المعاملة تندرج تحت أصل الربا أو الغرر أو المقامرة أو الغش والخداع أم أنها بعيدة عن ذلك، فإذا كانت تندرج حكم بحرمتها وإذا كانت لا تندرج حكم بجوازها إلى غير ذلك في إعمال لقواعد أصول الفقه وطريقة العلماء في الاستدلال والاستنباط والقياس الصحيح على الأصول، قياس الفروع المستجدة على الأصول المعلومة في الشريعة مما بينه العلماء وفصلوا فيه قبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل يعرض من خلال فهمه وفكره، ثم تعقد جلسات في هذه المجالس ينظروا إلى هذه المسألة ويناقشوها ويصدر في النهاية حكم، إما أن يكون بالإجماع على إن المسألة حلال أو جائزة أو بالإجماع على أنها غير جائزة أو مع وجود خلاف فكل يذكر وجهته ويرجح بعد ذلك أيضا فيما بينهم من خلال النظر في قواعد الاستدلال، والعلم رحم بين أهله، والخلاف في مثل هذه المسائل خلاف معتبر لأنه خلاف في فهم الدليل، لكن هذا ينبئكم أيها الكرام المؤمنون عما يبذله العلماء والفقهاء في كل عصر وفي كل وقت، والفقيه حتى وإن لم يكن في هذه المجامع يمسك هذه المسائل ينظر إلى هذه المسائل ويبذل قصارى جهده في معرفة الحكم فيها وينظر إلى آراء المخالفين وآراء الموافقين وطرق الاستدلال والترجيح، فممكن مسألة تعرض على حضراتكم في دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق أو أكثر أو أقل وقد بذل الفقيه فيها جهدا كبيرا من أجل تحريرها لأنه يريد أن يصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه بذل جهده ليصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى بعلم وبفهم وبدراية، فلله ضر العلماء والفقهاء الذين حافظوا هذا الدين وبينوا أحكامه وحرصوا على تبيين أحكام الله سبحانه وتعالى لنجعلها واقعا في حياتنا. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالعلماء يبينوا ذلك لأجل أن نمتثل أحكام الدين وأن نجعله واقعا عمليا في حياتنا ونعرف حكم الله في كل مسألة. فهذا يفيد أيها الكرام المؤمنون حتى الذي يجمع المسألة من الفقهاء ليعرضوها على الناس ومن أهل العلم أو طلبة العلم ليعرضوها على الناس يبذلون أوقاتا لقراءة المسألة وتجميعها وقراءة الخلاف الوارد بين العلماء القدامى والمعاصرين وهل الاستنباط صحيح أم لا، ثم يعمل القواعد ليصل إلى القول الراجح فيما اختلفوا فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى علم يبذل كل ذلك لأجل أن يصل الدين إلى المسلم غضا طريا يعمل بمقتضاه ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أيها الكرام أن ننظر إلى خلاف العلماء وإن اختلفوا، طالما اختلفوا على فهم وعلى بينة وعلى نظر في الأدلة وليس عن هوى بقواعد الاستدلال المعروفة عند العلماء، إلى مدى ورع العلماء ورع الفقهاء الذين يبذلون قصارى جهدهم لأجل أن يصلوا إلى حكم الله، لأجل أن يبينوا مراد الله سبحانه وتعالى، يبتغون الأجر من الله سبحانه عز وجل لأجل أن يكون هذا الدين واقعا عمليا في دنيا الناس، لأجل أن نحظى برضا الله لأننا نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ونري الله من أنفسنا أننا نبذل قصارى جهدنا لنصل إلى حكمه ونعرف حكم الله سبحانه وتعالى في كل مسألة نتعرض إليها، ننوي العمل بها، ننوي عدم الحيد عما أمر الله به بل امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، نتعبد بدين الله عز وجل ونسير على أمر الله عز وجل، نريد أن نمتثل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجعله ديدنا في حياتنا، نحيا بدين الله سبحانه وتعالى ونتنفس به ونطمئن به ونعلم أن الخير والهدى والبركة في حياتنا تأتي من امتثال أحكام الله، من البعد عن الحرام ومن فعل الحلال ومن إقامة دين الله على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من إقامة دين الله في الأرض. فلنأخذ المسألة بجد أيها الكرام المؤمنون، بل على المؤمن أن يسعى إلى معرفة هذه الأمور المستجدة في عباداته، في معاملاته، في أخلاقه، في أدابه، في كل شيء، كيف يصل، كيف هو حكم الله في هذه المسألة لأجل أن يمتثل، أو ما هو حكم الله في هذه المسائل المستجدة لكي ينفذه وينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ففرق كبير وبون شاسع بين من لا يلقي بالا إلى الحلال وإلى الحرام ويسير هكذا على وفق أهوائه ولا يسعى لمعرفة الحلال من الحرام، فهذا يقع في الحرام وعلى خطر عظيم في دينه. بل الله سبحانه وتعالى إذا نظر في قلب العبد ووجد منه إعراضا عن دين الله عز وجل فقد يعاقب العبد بالإعراض عنه، أما هذا أعرض فأعرض الله عنه، وما بالنا بشخص أعرض الله عنه، كيف يعيش بل كيف يحيا، وهل تطيب الحياة إلا بذكره والقرب منه والأنس به سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إذا اطلع الله على قلب العبد فوجد إقبالا وحرصا على معرفة أوامر الله وعجلت إليك ربي لترضى ومصارعة لتنفيذ أمر الله، فإن الله يوفقه ويسدده وييسر أموره. فعلينا أن نسارع من باب وعجلت إليك ربي لترضى لنتعرف على هذه الأمور بنية العمل، كذلك نستمتع بالعلم وبالمناقشات العلمية أيها الكرام المؤمنون، كما قال الإلبيري في تأيته المشهورة: ولئن ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فالعلم نور والعلم بركة، وفيه حلاوة وفيه قرب من الله ورفعة في الدرجات في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نبدأ هذه السلسلة الخاصة بالنوازل فقط بالمسائل المعاصرة أو ما يتعلق بها من تأصيل من المسائل القديمة فقط، مع شيء من التوسع في المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى على قدر الجهد والطاقة. نبدأ على أبواب الفقه المعروفة والتي تبدأ بكتاب الطهارة، لنقف على المسائل المستجدة والتي يعبر عنها العلماء بالنوازل في مسائل الطهارة وما يتعلق بها. يبقى إن شاء الله عز وجل من هذا اللقاء نبدأ بهذه السلسلة ونقتصر فيها كما قلت على المسائل المعاصرة، المسائل المعاصرة في الطهارة أو مسائل الطهارة المعاصرة. منها أيها الكرام المؤمنون مسألة الماء إذا تغير بصدأ الحديد، يعني لو عندنا مية وفي حديد محطوطة في إناء، لإناء حديد والإناء ده صدى مثلا، أو الماء أحيانا ينزل من الصنبور من الحنفية، يجي الإنسان يشرب هذا الماء فيجد أن طعمه قد تغير بسبب المعالجة الكيميائية لتطهير الماء في محطات المياه قبل أن يصل إليك في الصنبور ويصل إليك في البيت، فيفتح الحنفية كده يجد الماء له رائحة متغيرة خفيفة أو طعما متغيرا بسبب المعالجة الكيميائية بالكلور وما إلى غير ذلك. فهل الماء في مثل هذا يصح التطهر به ونحن نحفظ أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، فهل هذا الماء يصح التطهر به؟ والضابط في المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها هو أن يظل الماء أو أن يبقى الماء على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولم يتغير بمغير واضح كبير يذوب في مسامه. ده ضابط بيجمع لي أبواب المية قبل ما نتكلم عن المسألة المستجدة اللي أنا هتطهر بيه. إيه هي المية اللي ينفع تطهر بيها؟ كل ماء بقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليه، يعني ربنا خلقه عذب هو لسه عذب، خلقه مالح هو مالح زي مياه البحار، خلقه معين زي مياه الأبار، هكذا مياه الأمطار إلى آخره. فبقي على أصل خلقته، يعني يطلق عليه اسم الماء المطلق، لما أشوفه أقول ده مية، هذا ماء، فعندئذ يصح أن أنا أتطهر به طالما أنه هو باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها ولم يتغير تغيرا كبيرا، فدل على أنه يعفى عن التغير اليسير، ولم يتغير تغيرا كبيرا بشيء يذوب في مسام. فالشيء التغير اللي بيذوب في مسام الماء ده المؤثر، لكن لو تغير الماء بشيء لا يذوب في مسام ده غير مؤثر. زي لما بتلاقي المية على ضفاف النيل مثلا في قرب الشط متغيرة بسبب أوراق الشجر أو بسبب التراب أو ما شابه، لو شلنا منها التراب وأوراق الشجر هتلاقي المية كما هي. هذه أشياء لا تذوب في مسام الماء فلا تؤثر على طهورية الماء، فيصح الإنسان أن يتطهر به، يعني يستخدمه للوضوء أو يستخدمه للغسل ولا حرج عليه في هذه الحالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغسلة حين كانت تغسل ابنته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فدل على أن السدر إذا خلط الماء ده ورق شجر ما بيذوبش في مسام الماء حتى لو غير لونه فلا يؤثر، لك لما هنشيله من المية هترجع المية لطبيعتها تاني. الكافور اللي هو أصل الحبيبات وليس الزيت، الكافور الأصلي، فهذا إذا وضع في الماء يغير الماء بالمجاورة لكنه لا يذوب في مسام الماء، فهذا لا يؤثر في الماء. طب دي المسألة التأصيلية اللي بتخدم المسألة المعاصرة. المسألة المعاصرة لما افتح المية والاقي فيها ريحة كلور، او افتح بسبب المعالجة الكيميائية. احنا ذهبنا لما سألنا الناس في محطات المية، انتوا المعالجة الكيميائية للمية اجل تطهيرها لتصل الى الناس وتنقيتها من الشوائب، فتبين ان المواد الكيميائية المستخدمة في هذا التطهير لا تذوب في مسام الماء، وانما اذا حدث تغير احيانا بسبب شدة المعالجة بيكون بالمجاورة، بسبب المجاورة لهذه المعالجة، لكن ما فيش حاجة بتذوب في مسام الماء، فدل على ان هذا التغير لا يؤثر. يبقى الماء هنا لسه باقي على اصل خلقته، والتغير ده اسمه تغير خفيف وبشيء لم يذوب في مسام الماء فلا يؤثر. فلما تفتح المية وتجد فيها أثر للتغير الخفيف سواء في الطعم أو الرائحة بسبب المعالجة الكيميائية في محطات المياه، فذلك لا يؤثر بفضل الله سبحانه وتعالى على الماء، والماء طاهر مطهر نتوضى به ونغتسل به ولا حرج علينا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بخلاف لو حصل لا قدر الله مثلا زي ما بيحصل أحيانا حصل مشكلة في الصرف الصحي واختلط بمواسير المياه، هنا لو نزل متغيرة تغير واضحا وفيها أثر لشيء يذوب في مسام الماء ومنها صرف الصحي أو ما شابه، هذا طبعا لا يصح التعامل معه، لأن الماء ليس على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، تغير واضحا. يبقى استفدنا من الكلام ده علشان نقيس عليه أي مسألة مستجدة، التغير الخفيف لا يؤثر، التغير الواضح اللي بيؤثر على رقة الماء وعلى سيلان الماء هذا هو المؤثر. فدل ذلك على أن لو فرض أن الإناء اللي فيه المية حصل فيه صدأ أو فيه صدأ حديد، أن هذا الصدأ حتى لو وقع منه شيء في الماء لا يؤثر على طهوريته لأنه لا يذوب في مسام الماء ويصح الوضوء أو الاغتسال به. احنا بنذكر حكم فقهي، ما نتكلمش عن شرب الماء أو ما شابه، احنا بنتكلم على ينفع استخدمه في الوضوء أو ما ينفع أو الغسل أو ما ينفعش. ففي هذه الحالة هذا الصدأ لا يؤثر، بخلاف الشرب يجوز أن يشربه إذا لم يكن فيه ضرر، أما إذا كان فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار. إذن المعقمات الحديثة مثل الصابون برضو الخفيف، لو وقع نقطة صابون خفيفة في المياه فطالما أنها لم تؤثر على رقة الماء ولا على سيلانه، هذه لا تؤثر على طهارة الماء بفضل الله سبحانه وتعالى، والماء طاهر مطهر. كثير من النسوة يسألنا عن مسألة مهمة جدا أيضا أو بتؤرق بعض النسوة، هي ما فيهاش إشكالية أصلا، إنها بتضع الملابس ملابس الأطفال وفيها نجاسة، الأطفال يعني بالوا في هذه الملابس وعليها نجاسة ووضعتها في الغسالة مع الماء ومع الصابون، فهل طهرت أم لم تطهر؟ طبعا طهرت، لأن هنا الماء بالصابون بيعقبه غسل التشطيف سواء في الغسالة الأوتوماتيك أو في اللي بتغسل على أيديها بترجع تغسله التشطيف، فبيأتيه الماء القراح بعد الماء بالصابون، فعندئذ بيكون قد طهر من النجاسة بفضل الله سبحانه وتعالى. كما إن النجاسات كما سيأتي الأصل إذا ذهب عينها جاء التخفيف في، يعني ذهب عينها عن الملابس أو عن البدن أو عن الأرض أو عما لابسته عموما، فإن المكان يطهر، والأصل أن يكون الطهارة بالماء، وسيأتي بيان ذلك بنوع من التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن خلاصة المقام، هذا لا يؤثر على طهارة الثياب، لأن المية بالصابون أزالت عين النجاسة، ثانيا على القول أنه يجب بالماء القراح فبيعقبها غسلة ماء نظيف، فعندئذ بيطهر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة المقام، الماء المتغير بصدأ الحديد أو بالمطهرات أو المعقمات الحديثة كالكلور ونحوه باق على طهوريته إذا كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، الماء المتغير بوقوع بعض المحروقات التي لا تمازجه كزيت السيارات ونحوه، هل تؤثر على الماء؟ احنا اتكلمنا عن الاصل، لذلك بنحاول نجيب المسألة الأصلية سريعا، واحنا كنا فصلنا فيها يعني في حلقات سابقة منذ بداية الحديث عن المسائل النوازل الفقهية في بداية البرنامج قبل ذلك من سنوات عن المسائل التأصيلية. هنا نشير ونركز على المسائل المعاصرة فقط أيها الكرام. أشرنا إلى الضابط، الضابط هو إيه؟ الضابط هو إن الماء يبقى على أصل خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير تغيرا واضحا أو كبيرا بشيء يذوب في مسامه. نقيس بقى أي حاجة، يعني مش لازم المثال اللي احنا ضربناه بس، احنا ضربنا مثال الصدأ، ضربنا مثال الكلور إذا كان في المعالجة الكيميائية للمية. طيب عندنا المحروقات التي لا تمازج الماء زي مية وقع عليها زيت سيارات أو نحوه، لا تؤثر في الماء ولا تمنع من التطهر به لأنه لا يذوب في مسام الماء، فبنزيل الجزء اللي عليه الزيت وبنأخذ بقية الماء، لأن الزيت يطفو فبننضح الجزء اللي عليه الزيت ده في جنب ونأخذ بقية الماء، فهو لا يذوب في مسام الماء. يعني مش هاخد الزيت اتوضأ به، لا يجوز، لكن هنضحه من على الماء واخذ بقية الماء. فخلاصة المقام، اي شيء لا يذوب في مسام المياه خلط الماء يزال والماء يظل باقيا على طهوريته بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اذا خلط الماء ما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر فإنه معفو عنه بإجماع أهل العلم ولا يسلب الماء طهوريته بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب إذا تغير الماء بمجاورة شيء نجس، النجاسة إذا خالطت الماء وذابت في مسامه تنجس لا يجوز الاستخدام، لكن بالمجاورة كميتة، يعني ميتة بجوار المياه، هي مش في ذات المياه لكن مجاورة للمياه، فرائحتها خرجت على المياه، دخلت على المياه، أو سال شيء منها وذهب إلى هذه المياه، فإن تغير لونه أو طعمه بها فهو نجس، لأن ذلك دليل على ممازجة النزاجة له، إن النجاسة له، يعني النجاسة اللي موجودة اللي كانت بجوار المياه دي أو على الشط سالت ونزلت على المية وأثرت على الماء فغيرت اللون، فإذا غيرت اللون أو الرائحة تغيرا واضحا أو طعمه فهو نجس، لأن ده دليل على أن النجاسة ممازجة للماء فيأخذ حكمها، أما إذا لم يغير فالماء باقي على طهوريته. إحنا الأصل إننا ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فطالما أن الماء يطلق عليه وصف الماء فهو طاهر، طالما بنفس صفة الماء التي خلقه الله عليها، يعني لو ماء نهر يبقى لسه عذب زي ما هو، لو ماء بحر يبقى ماء زي ما هو على نفس درجته، ماء بئر على نفس الطريقة التي خلقه الله عليها، التغير الخفيف ما يضرش، لكن التغير الكبير بشيء يذوب في مسامه هو الذي يضر. خلاصة المقام، ما يؤثر على رقة الماء وسيلان الماء، ما عادش يخليه سائل بطريقة الماء المعروفة خلاه ثقيل، أو على رقة الماء المعلومة، فعندئذ إذا تأثر بذلك لا يصح التطهر به. إذا لم يتأثر بذلك والرقة موجودة وسيلان الماء موجود فهو طاهر مطهر بفضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنه لم يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة كما سبق ذكره، والله تعالى أعلم. طيب في مسألة مشهورة، إذا سخن الماء بشيء نجس فهل يصح الطهارة به أم لا تصح الطهارة به؟ هو يعني هو في إناء، لكن النار اللي مولعينها تحت ديت المادة المستخدمة في وقود النار نجسة، لو استخدمت مادة نجسة في وقود النار، ففي هذه الحالة يصح ان احنا نستخدم الماء؟ نعم يصح، يجوز الطهارة به. ليه؟ لانه لم يصل شيء من النجاسة الى الماء. احنا قلنا العبرة ان المية نفسها هي اللي تتغير، او ان شيء يذوب في مسام الماء. فاذا ذاب شيء في مسام الماء طاهرا، شيء طاهر وذاب في مسام الماء وغير اوصافه عن الصفة اللي ربنا خلقه عليها، ما عادش ينفع اتطهر بيه. انا عندي المية طاهرة اتطهر بيها، حطيت هنا تغير اللون، شيء طاهر ينفع اشربه لكن ما ينفعش استخدمه في الوضوء ولا في الغسل. طيب الشيء النجس اذا غير النجاسه لا يجوز الاستخدام ولا يجوز التطهر به، فتسخينه بالنجاسه لا يؤثر عليه، وهذا بالاجماع لانه لم يصل اليه. ولا تكره الطهاره به على الصحيح، لانه لا دليل على كراهه استخدام ذلك. ولذلك لا يكره دخول الحمامات مثل حمامات البخار ولا هي حمامات الساونا ونحوها مما جد في هذا العصر، مما يسخن فيه الماء، حتى لو فرض أن تسخين الماء كان بشيء فيه مخالفة. لكن فالماء المسخن عموما لا حرج في استخدامه، ولا حرج في الاغتسال به، ولا حرج في التطهر به، لأن الحديث الوارد في المنع حديث ضعيف. وكذلك إذا سخن ولو بشيء نجس لا يؤثر، فما بالنا في حمامات السونة وهو مسخن بأشياء طاهرة. ولنا مزيد تفصيل في هذه الجزئية في اللقاء القادم، لأن وقت الحلقة قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتدل.